كتاب في كتاب الصوم في باب الاعتكاف. حدثنا أول حديث لا قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا أبو معاوية أن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. صلى الفجر في أي يوم أو أي صباح ليلة؟ هذه ينبغي أن يكون يعني نعرف أنه كلهم قصدوا أو أرادوا أنه صلى الفجر أي صلى صلاة الصبح صباح 21 صباح 20 صلى الفجر ودخل معتكفه. هكذا فسروا وقال به غير واحد من العلماء صباح 20، فعنا كما قلنا أمس أن الليل داخل في النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يعتكف أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، ليست عشرة الأواخر إنما عشر الأواخر، والعدد يكون إذا كان المعدود مذكر العدد يكون مؤنثا، فالليلة والله أعلم يعتكف الليالي العشر. ثم هنا لما جاء على عائشة رضي الله عنها نفسها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه، ففجر صباح 20 وليس ليلة 20، هذا ظاهره. انظروا ماذا قال أبو عيسى رحمه الله، قال قد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمره عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه مالك غير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمره مرسلا، ورواه الأوزاعي وسفيان الثوري وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشة رضي الله عنها. والحديث إن شاء الله بطرقه المرسلة تقوي الموقوفة إن شاء الله المرفوعة، لأن الذين رووا المرفوع من طريق عمره المتصل عن عائشة رضي الله عنها المتصل، نقول المتصل من طريق عمره عن عائشة، هذا رواته أكثر وثقات كبار أيضا. ومن رواه عن عمره مرسلا غير موصول فأيضا ثقات، ونقول قد ثبت عنها الرواية المرفوعة متصلة، وكأنها اختصرت في الروايات أو في بعض الروايات فلم تذكر عائشة رضي الله عنها، فلا يعلل الموصول بالمرسل، لا يعلل الموصول بالمرسل. كما أنه يأتي في بعض الأحيان الحديث مرفوع ونفس الراوي قد يقفه وقفا على نفسه، فيكون هذا قد يكون أقوى والله أعلم، بأن المرفوع ثبت لديه فأخطأ بموافقة الحديث من عند نفسه لثبوت الحديث فيه، فهنا يقولون الموقوف يقوي المرفوع لأنه لم يطرأ عليه نص ولم يعرف خلاف هذا فأخطأ به بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقولهم الموقوف قول المرفوع في مثل هذا. كذلك هنا الإرسال أيضا لا يؤثر في الضعف إنما يزيده قوة على قوة إن شاء الله. قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم يقولون إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه، وهو قول أحمد وإسحاق بن إبراهيم. وقال بعضهم إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد وقد قعد في معتكفه، يعني يكون قبل غروب ليل قبل غروب شمس 29، قبل غروب شمس 29 يكون في المسجد فيدركه الليل المغرب وهو بنية الاعتكاف دخل في المسجد، دخل في المسجد، وهذا لا يخالف أنه يكون يدخل بعد ذلك في المكان المعد له في صباح الفجر، ويكون يعيش في المسجد أو يكون بها هي 29 وليلة 20 ليلة عشرين لأنه عشر ليالي متى يكون؟ تعالوا نقرأ فيه. فيعتكف فليقول فلتغب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد وقد قعد في معتكفه, وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس رضي الله عنه. صلى الفجر ثم دخل معتكفه بصيغة المفعول. بصيغة المفعول إيش يقصد به؟ معتكف في الحقيقة من هناك ثلاثي, فالثلاثي المجرد أو الثلاثي المزيد فيه أو يقول الرباعي. ثلاثي يكون فعل يفعل, فتح يفتح, مفتح, والآلة مفتح أو مفتاح. كذلك من ضرب يضرب مضرب محل الضرب. كذلك قال يقيل مقيل محل القيلولة. الظرف يكون على وزن مفعيل. أما من الرباعي فيكون الظرف على وزن صيغة المفعول, على وزن صيغة المفعول. اعتكف يعتكف اعتكافا فهو معتكف, والأمر منه اعتكف يعتكف اعتكافا فهو معتكف, يعني محل الاعتكاف. أردت أن يقول بصيغة المفعول مكان اعتكافي أي انقطع به وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح, لا أن ذلك وقت ابتداء اعتكافي, بل كان يعتكف من الغروب ليلة الحادي والعشرين. ليلة الحادي والعشرين, وإلا لما كان معتكفا. العشر الأخير 19 داخل فيها, لكن 20 هذا من العشرة الوسطى, من العشرة الوسطى. ليلة 21 من العشرة الثانية, من العشرة الثالثة الأخيرة. فيقول ليلة 21 وإلا لما كان معتكفا العشر بتمامه, الذي ورد في عدة أخبار أنه كان يعتكف العشر بتمامه. وهذا هو المعتبر عند الجمهور لمزيد اعتكاف عشر أو شهر. وبه قال الأئمة الأربعة, وذكر الحافظ العراقي كذا في شرح الجامع الصغير للمناوي, وقال الحافظ ابن حجر في الفتح فيه أن أول وقت دخول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح هو قول العوزاي والليث والثوري. وقال الأئمة الأربعة وطائفة يدخل قبيل غروب الشمس, هو أول الحديث على أنه. طيب الآن حديثان من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله, ومنها وعنها نفسها عائشة كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. فمقتضى روايتها كان يعتكف العشر الأواخر لابد أن يكون الليل داخل في اليوم الأول من الاعتكاف, ولا يكون خارجا, لأن الليل ويعتبر من النهار أو الليل سابق النهار. فإذا طلع هلال رمضان فتصلون التراويح لأنه دخل الآن في رمضان, وإذا قمر أحد في ليلة طلوع الهلال يكون وقع اعتباره في رمضان. فإذا هكذا يقول. فكيف ما معنى صلى الصبح ودخل في المعتكف؟ أول الحديث على أنه دخل في أول الليل في المسجد يعني, وإنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح. هكذا جمعوا بين الروايتين. إذا كان هذا من مختلف الحديث مشكل الحديث مشكل, هنا قال دخل عشر يقتضي أن يكون من الليل والنهار كله, وعن هنا الحديث الثاني يدل على أنه لا يدخل في الليل إنما يدخل في ما بعد صلاة الفجر, ويكون دخل النهار فقط. وفي هذه الحالة أول الحديث أنه دخل من أول الليل يعني بنية الاعتكاف, وإنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح. هذا كلام ابن حجر وغيره ما يدل. وقال أبو الطيب السندي وإنما جنح الجمهور إلى التأويل المذكور للعمل بالحديثين. الأول ما رواه البخاري أن عائشة كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان, والثاني ما رواه عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام من الحديث. فاستفيد من الحديث الأول عشر ليال ومن الآخر عشرة أيام, فأوله بما تقدم فيما جمعا بين الحديثين. فهذا الحديث به قال الحديث الثاني دخل صلى الصبح ثم دخل معتكفه هذا قال به غير واحد من العلماء وقد أفتى بمقتضى هذا الحديث. اللجنة الدائمة أيضا إذا أردتم أن تراجعوا الجزء العاشر صفحة 411 موجود فيه في مجموع فتاوى اللجنة الدائمة. كذلك الشيخ ابن باز الله يرحمه أيضا في مجموع فتاواه في الجزء 15 صفحة 43 و400 رجح أنه يدخل في المعتكف الليل ليس له اعتبار أو لهم اعتبار الظهر، جعلوا النهار وهو ليلة 21 صباح 21 يدخل في المعتكف. وقال الذي يظهر من في شرح المسلم للنووي أيضا يميل إلى هذا رحمه الله، نعم في شرح مسلم فقال نعم. كذلك الشافعي رحمه الله الأئمة الذين قالوا بالثاني وهو أنه يدخل في الأول في أول الليل، قال الشافعي أيضا بهذا القول. ثم بعد ذلك يعني الذي فإذا الذي يظهر الله أعلم أنه إذا أراد الإنسان احتياط لنفسه، وقد اختلف العلماء والحديث يدل وجمع الحديث بمعنى يطمئن إليه القلب، يكون صلى الله عليه وسلم دخل في المسجد بنية الاعتكاف لكن معتكفه الخاص الذي كان يحتجر من الحسير وغيره دخل في صلاة بعد صلاة الصبح، وهذا الجمع ليس متعصفا به ولا غير مقبول، يعني يمكن يقبل. فإذا الإنسان يحتاط في هذا إذا أراد أن يقوم يدخل فيدخل من في المسجد أو في محل الاعتكاف وتغرب شمس 21 وهو يكون في المسجد أو في الاعتكاف إن شاء الله. وأما الخروج من الاعتكاف فأيضا جاء فيه هذا النوع من الاختلاف، قالوا أنه العشر الأواخر من رمضان ينتهي متى أو تنتهي متى؟ بطلوع هلال شوال، فإذا لا مانع للبقاء في الليل هناك وقد خرج رمضان والاعتكاف كان بنية رمضان. وجاءت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعد صلاة الفجر هكذا، فمن هنا قالوا أن الأفضل مالك وغيره رحمه الله قالوا أن الأفضل أن يبقى إلى طلوع إلى أن يصلي إلى أن يصلي العيد أو يخرج لصلاة العيد ثم يذهب إلى بيته فيتزين للعيد إلى آخره، لكن هو ما دام في حالة الاعتكاف فلا يخرج ولو طلع هلال شوال. هكذا قال غير واحد من العلماء، قالوا الخروج يكون بعد غروب شمس آخر رمضان وطلوع هلال شوال، هذا هو الأقيس على كل حال. لكنه جاء في بعض الأقوال انظروا قال لا ما ذكر هنا الأقوال متى يخرج يأتي فالخروج على ما قالوا أنه لا يكون إلا يكون أول طلوع الهلال رمضان قد خرج هلال شوال قد خرج، والآخرون منهم مالك رحمه الله استحسن وقال لا يخرج إلا بعدما يصلي إن كانت الصلاة في المسجد صلاة العيد أو يخرج لصلاة العيد من معتكفه ثم يرجع إلى بيته. وقد روي هذا الحديث والحديث أخرجه البخاري ومسلم الذي هو فيه كان يعتكف كان يدخل معتكفه في بعد صلاة الفجر وهو قول أحمد. وقال أبو الطيب في شرح الترمذي يفهم من هذا أن هذا هو مذهب الإمام أحمد وليس كذلك، بل إنما هو رواية عنه. قال الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي في كتابه الفروق ومن أراد أن يعتكف الأشهر الأخير تطوعا دخل قبل ليلته الأول، نص عليه الإمام أحمد وعنه بعد صلاة الفجر أول يوم منه. انظروا هو هذا الذي قال بعد صلاة الفجر أول يوم منه، يعني كأن يطلع عليه هلال شوال ويبقى ليلة أول العيد أو ليلة العيد يبقى في معتكفه، وقد قعد في معتكفه جملة إلى آخره. نعم. فقال هنا أنه من أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من ليلته التي يريد أن يعتكف فيها من الغد، وقد قعد في معتكفه وهو حول سفيان الثوري ومالك بن أنس، يعني يدخل الليلة ليلة 21 في اعتكافه. باب ما جاء في ليلة القدر. قال حدثنا هارون بن محمد الحمداني، هو هارون بن إسحاق الحمداني، وهو هارون بن إسحاق بن محمد الحمداني الكوفي صدوق، أنه قال حدثنا عبد الله بن سليمان وهو الكلام بلا ثقة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة تحروا. أنا في هذه اللفظة في شك مريب، هل يكون تحروا أم تحروا؟ الأمر هنا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري أحد يصح لنا. أما الماضي تحروا، وتحروا رشدا، تحروا رشدا أصله تحريا، تحريا أصله تحريوا، استثقلت الذمة، تحريوا في الماضي استثقلت الذمة على الياء فحذفت فاجتمع الساكنان ياء والواو، وحذفت الياء فصارت تحروا. مو كذا واضح جدا، هذه قاعدة صرفية. طيب الأمر منه تحرى، تحرى يتحرى، تحرى تحريا، تحروا أو تحريوا أو تحروا. نعم. فهنا يعني أنا الذي أذكر أني سمعت من بعض المشايخ أن الفرق بين الأمر وبين الماضي يكون تحروا، تحروا أصله تحريوا، لأن تحرى أصلها تحرر تفعل لا تحرر، تحري تحري. ويكون على كل حال يعني مسألة يحتاج إلى أن ننظر في الكتاب في القواعد، هل الفرق بين الأمر تحروا والماضي تحروا أم كلاهما على وزن واحد ونطق واحد. على كل حال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عمر وأبي بن كعب وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وابن عمر والفلتان بن عاصم وأنس وأبي سعيد بن عبد الله بن أنيس الزبيري وأبي بكرة وابن عباس وبلال وعبادة بن الصامت. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقولها يجاور أي يعتكف، مجاورة بمعنى الاعتكاف هذا أمر معروف في لغة الحديث، في روايات كثيرة جاء فيه كان يجاور يعني يعتكف. أكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنما قال التمسوها أي ليلة القدر في العشر الأواخر في كل وتر، وتر أي ليلة 21 23 25 27 29. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان 29 وآخر ليلة. أين تكون وآخر ولا آخر ليلة و29 آخر ليلة أو وآخر ليلة؟ إذا كان آخر ليلة 29 بقي 30، ما هو كذا؟ فإذا آخر ليلة من رمضان هي 29، فكيف جاء العطف؟ بس أنا أردت أن أجد نسخة، لكن النسخة الصحيحة إذا فيها إيش أنكم وآخر ليلة 29 هي آخر ليلة ولا يكون بعدها ليلة؟ إذا كان 29 عندكم ما في واو، إذا كانت نسخة ما في واو هذا الذي نريده، يعني يكون تأكيد لليلة 29. نعم. على كل حال هي في الأوتار 21 أو 21 و 23 و 25 و 27 و 29. قال أبو عيسى قال الشافعي كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه يقال له نلتمسها في ليلة كذا فيقول التمسوها في ليلة كذا. قال الشافعي وأقوى الروايات عندي فيها ليلة 21 يعني ليلة 21 هل هي تكون ليلة القدر؟ معلوم أن ليلة القدر قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إلي ثم رفي عني، فبذلك التعيين ليلة 21 يكون في بعض السنين، ولذلك أقوى الأقوال في هذا أنها مشاعة في هذه الليالي الأوتار، الليالي الأوتار مشاعة، فمن تحرى وفمن يعني قضى هذه الليالي كلها في العبادة أدركها قطعا، أدركها قسم. أما إذا قال هي ليلة 21، تذكرون أنه يوم الحديث الثاني في سنة من السنين قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت صبيحة ليلة القدر أنا أسجد بين في الماء والطين، وكانت هذه 27. ولذلك يظهر من الروايات أنها ليست هي خاصة في كل سنة من السنين في ليلة واحدة، وأحرفها أن لا تكون في ليلة واحدة لأن الليالي تختلف، يعني الأيام الآن تعرف أن الله أعلم كذلك، يعني قد يكون هذه السنة 21 قد يكون في السنة الثانية، لأن النهار خاصة السنة العربية تنقص كل سنة على الأقل 12 أو 13 يوم، وهو كذا، فلا يكون ليلة 27 دائما، يعني القياس إذا دخلنا فيها أيضا فالقياس يقتضي ألا تكون في ليلة واحدة، والله قادر من يجعلها كل ليلة 27، لكن هي ليلة واحدة، ليلة واحدة، فهل تكون ليلة 27 دائما؟ ليس بلازم، قد تكون مع تقديم الأيام وتقديم الشهور، قد تتقدم يتقدم الشهر ويتأخر الشهر ويتقدم الأيام، قد يكون مرة في هذه الليلة ومرة في هذه الليلة والله أعلم. فإذا على كل حال لا يمكن أن نؤكد أو نقول نستوثق بأن هذه ليلة 27 وليلة 21، بل الإيقان والإيمان بأنه يكون في إحدى هذه الليالي العشر أو ليالي الوتر، إذا كان الإنسان قضاها في إن شاء الله التماسا لا يدركها قطعا. لا هي ليلة عشر خاصة ليالي العشر، قالوا إنه قد يكون خطأ في الحساب، قد يكون خطأ في الحساب في رمضان، فيكون بدل أن تظن أن هذه ليلة 21 وهي ليلة 20 أو ليلة 22، فبذلك استحب العلماء يكون العشر كله يقضي فيها، ومنه قول ومنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم، فمعناه أنه العشر كله إذا أدركه عبادة إن شاء الله أو أدرك عبادة فيكون أدرك قطعا، وإلا هي ليالي إذا تيقنا بأن الليل إلى أن لم يطلع أمس وهذه اليوم طلوعه باليقين لأنهم تحروا فما وجدوا، يكون إن شاء الله الليالي الأوتار إذا كان أحد تحرى فيها إن شاء الله يدركها. قال أبو عيسى وقد روي عن أبي بن كامل أنه كان يحلف أنها ليلة 27 ويقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلاماتها فعددنا وحفظنا، وروي عن أبي قلابة أنه قال ليلة القدر تتنقل في العشر الأواخر. هذا يعني قول أبي بن كعب إذا كان يحلف هو صادق في هذا، ويقال إنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد أني أسجد ليلتها في صبيحتها في ماء وطين، فكانت ليلة 27 قطعا في تلك السنة، وأبي بن كعب صادق في حلفه، لكن إذا قال أنها تكون في ليلة 27 دائما وهذا لا يقصد هو ولا يمكن أن يفهم هذا لأنه لحكمة من الحكم أشاءها الله تبارك وتعالى وجعلها مهملة غير مبينة بليلة بعينها. نعم مبهمة. وانظر أبو قلابة هو التابعي، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي من التابعين، أنه قال ليلة القدر تنتقل أو تنتقل في العشر الأواخر، يعني ليس كل سنة في يوم واحد وليس 27 ليلة. قال حدثنا بذلك عبد بن حميد أنه قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وهو السختياني عن أبي قلابة بهذا، هذا من قوله، وهو الذي يظهر الله أعلم هو الذي ينبغي أن نعتقد، وإلا قد لا معنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس في 21 في 23 في 25، معناه أنها تكون مشاعة في هذه الليالي سنة بعد سنة، قد تكون في سنة في 21، قد تكون في سنة ثانية 23 وهكذا. فنقول هي كانت ليلة 21 ولا 27؟ 21. فالآن إذا كان هي ليلة 27 أريد بليلات تأتي الروايات الموجودة. شوفوا لي بارك الله فيك، أنا في شك منهم مريب. أنا أذكر أنه أبي بن كعب أخرجه مسلم والترمذي وجابر العين رأيت ليلة القدر فأنسيتها فاطلبوها في العشر الأواخر في هي ليلة ريح ومطر ورعد. هذا كان في تلك السنة والله أعلم. نعم يأتي ما يسمع ايش يقول لنا. ما وجدت ياتي علاماتها شعاع وكذا وكذا. كانت لي حدثنا واصل بن عبد العالى ابو بكر الزر قلت لابي بن كعب ياتي هذا، لكن انا سجدت بين ماء وطين هذا في ليله 27 او ليله 21. على كل حال انظروا فيه. فهنا قال وفي الباب عن عمر أخرجه ابن أبي شيبة وأبي بن كعب أخرجه مسلم وغيره. على كل حال حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقوله يجابر يعتكب أكثر الروايات التمسوها بالأشر الأواخر في كل وتر، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان. انظروا الحديث الذي بعده، قال حدثنا واصل ابن عبد العالى. واصل ابن عبد العالى أبو محمد أظن هو الأحدب ثقة الكوفي، قال حدثنا أبو بكر وهو ابن عياش عن عاصم هو عاصم ابن أبي النجود بن بهدلة عن عاصم عن زر بن زر بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب إني أن علمت أبا المنذر، من أين علمت يا أبا المنذر؟ هذا لقب أبي بن كعب ليلة أنها ليلة 27. قال بلى، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع أنها ليلة صبيحة ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع، فعددنا وعفذنا والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها في ليلة 27 ولكن كره أن يخبر به. الحديث أخرجه مسلم وغيره وهو صحيح. كره أن يخبركم فتتكلوا. فهل كان أبي بن كعب يعتقد أنها كل سنة أو في كل رمضان هي ليلة 27؟ لا يلزم من قوله هذا والله أعلم، لكن تلك السنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها عد لهم العلامة فرأى هذه العلامة، ربما لا تظهر له لا تظهر هذه العلامات للآخرين والله أعلم. فهل يمكن أن تكون هذه العلامة في ليالي أخرى؟ ممكن، فصبيحتها يكون. فأنتم تحروا شوفوا هل كل سنة يكون 27 بهذه الصورة؟ هناك بالفعل قد يحسس، أما هنا يعني في ما بين الأنوار الكهربائية وغيرها لا يمكن، لكن الناس الذين يعيشون إلى الآن في براري هؤلاء قد يجدون هذا الشيء. الليلة الريح يكون رخاء ليس عاصفة ويكون باردا، ويكون ما قبل وما بعد قد يكون حر زيادة. هذه علامات يستأنس بها ولا يقال بالتعيين أن هذه الليلة، لأننا عرفنا أصل قوله صلى الله عليه وسلم تحروا في ليلتي في العشر الأواخر في الأوتار. أيضا ليلة 27 كانت تلك السنة وراء هذه العلامة، لكن هل هذه العلامة قد توجد في غيرها من الليالي؟ الناس يخبرون بكل ثقة ورأينا علامة في غير هذه الليالي أيضا. وإذا الذي يتلخص من القول أنه لا نعتقد أنها ليلة 27، لكن أكثر يعتقد النبي الناس أنها أكثر يعني 27، ولذلك ترون يأتون الناس بشق النفس، وربما يرتشي واحد منهم آلاف المؤلفة ليحصل تأشيرة لليلة ويحضر ليلة 27 في مكة. نعم هذا نعرفه، يأتي 50,000 أو 60,000 ريال ربيا حتى من الهند الذي نعرفه يتقاتلون عليها. وهذا الاعتقاد خطأ والله أعلم، الذي ينبغي أن نعرف أنها مشاعة إن شاء الله، وهذه العلامات قد أخبر الناس بها بأننا وجدنا في غير ليلة 27 أيضا. وليس بلازم أن تكون دائما هذه العلامات، ربما لا يظهر للناس. نعم والله أعلم. ثم قال حدثنا حميد ابن مسعدة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، قال حدثنا حميد ابن مسعدة، وهو الأصل حميد ابن مسعدة ابن المبارك السامي ليس الشامي بالسين سامي، قال حدثنا يزيد بن زريع أنه قال حدثنا وعيينة ابن عبد الرحمن، وعيينة ابن عبد الرحمن ابن جوشن الغطفاني صدوق، قال حدثني أبي وهو ثقة عبد الرحمن ابن جوشن قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر الصحابي رضي الله عنه أبو بكر، فقال ما أنا ملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول التمسوها في 9 بقينة أو في 7 بقينة أو في 5 بقينة أو في 3 أو آخر ليلة. فإذا كأنه فهم أبو بكر رضي الله عنه أنها مشاعة في هذه، ولا أقول أنها ليلة معينة الفلانية هي ليلة القدر. قال وكان أبو بكر يصلي في 20 من رمضان كصلاته في سائر السنة في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد، إن كان اجتهد في العشر ففي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر كان صلى الله عليه وسلم يستعد له استعدادا خاصة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. ثم قال باب منه قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان، وكيع شيخه سفيان هو الثوري عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي عن حبيرة بن يريم حبيرة بن يريم الشبامي الكوفي الشبامي هكذا عن علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. نعم. ثم قال حدثنا قتيبة وابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد أبي بالله النخعي عن إبراهيم أيضا النخعي الأسود وابن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. فإذا ينبغي للإنسان أن يأخذ العشر الأواخر بكاملها ولا يخص نفسه في ليالي الأوتار أيضا، ربما يكون هناك خطأ في الحساب، لكنه ولو كان خطأ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا تحرى ليالي الوتر إن شاء الله يكون يدركه. يجتهد معناه كما جاء في يوقظ أهله، الظاهر يستيقظ أيضا ويوقظ أهله الليالي كلها في عبادة الله عز وجل. قالت عائشة: يا رسول الله ماذا أقول إذا أدركت، هكذا جاء، إذا أدركت ليلة القدر؟ فقال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيكون الليل كله قراءة وصلاة وذكر والدعاء إلى آخره، هذا معناه. وهو الذي قال أنه في رواية أخرى صحيحة: شد مئزره وأيقظ أهله. شد مئزره قالوا أنه استعد استعدادا تاما، إذا كان الإنسان يستعد لأمر عظيم فيشد مئزره حتى يجري وينشد به. وقيل شد مئزره يعني بعد عن أهله، شد مئزره على نفسه لا يخالطهن بالجماع وغيره، فهذا نوع من أو لون من الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي يذكر أنه كريم ما جاء فيه إن اللهم إنك عفو تحب العفو، لكن كريم جاء في بعض الروايات. الناس يزيدون نسمع لكن عفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، بدون ذكر كريم، هذا الذي يذكره. لكن انظروا بارك الله فيكم أخبرونا. قال: باب ما جاء في الصوم في الشتاء. الصوم في الشتاء، قال: حدثنا محمد البشار. الصوم في الشتاء من التطوع، أو يتحرى أن يصوم القضاء في الشتاء، ماذا يكون؟ قالوا: جاز أيضا. قال محمد بن بشار بن دار قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان يقول هنا، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي إسحاق عن نمير بن عريب، هكذا جاء عريب بفتح العين، هذا مصدور لم يوثق إلا أنه روى عنه عدة أشخاص، عن عامر بن مسعود وهو الصحابي، وعامر بن مسعود بن أمية بن خلف يقال له صحبة، وذكره ابن حبان في التابعين، لكن الصحيح أنه صحابي إن شاء الله نرجو. بعضهم قال إنه تابعي ولذلك قالوا هذا مرسل، ويأتي الكلام عليه. عن عامر بن مسعود بن أمية بن خلف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. هذا الحديث يعني فيه إشكال. عامر بن مسعود هو أنه قال بعض من التابعين فيكون حديث مرسلا، والمرسل من قبيل الضعيف. أيضا نمير بن عريب مقبول، لكن جاء في حلية الأولياء من طريق القطيع محمد بن أو أحمد بن جعفر القطيع تلميذ عبد الله عن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا عتبة بن خالد وهو ثقة قال: حدثنا حمام وهو حمام بن دينار العوزي قال: حدثنا قتادة وهو قتادة بن دعامة عن أنس عن أبي هريرة رضي الله عنه. هنا عامر بن مسعود، هناك عن أبي هريرة قال: ألا أدلكم على غنيمة باردة؟ قالوا: ماذا يا أبا هريرة؟ قال: الصوم في الشتاء. الصوم في الشتاء هذا فيه إمكان أن يكون من اجتهاده، لأن فيه مجال للاجتهاد، ويكون من قوله رضي الله عنه يكون صحيحا. أما هذا الحديث فضعفه بعض العلماء لأجل كونه نمير بن عريب وكونه مرسلا. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل، عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري. ونمير بن عريب هذا قال في التقريب مقبول، هو يقول مقبول إذا لم يجره، وروى عنه عدة أشخاص، ويكون توبع في روايات. انظروا، هل توبع في رواية مرفوعة؟ فإذا كان توبع فيكون مقبولا حسن الحديث في هذه الحالة. ولذلك يبدو والله أعلم أن لأجل هذا تتبعت الشيخ الألباني الذي قال، والحديث حسنه الألباني في صحيحه، وذكر هذه الرواية تقوية لهذا الحديث وصححه وحسنه لأجل أن هذا ليس فيه مجال للاجتهاد، وأبو هريرة ما يتكلم في أمور الشرع من عند نفسه، وليس هو من الذي يؤخذ من غير من أهل الكتاب، ولم يقرا كتب اهل الكتاب فبذلك قواه جزاه الله خيرا بهذا وحسن الحديث الغنيمه البارده الصوم في الشتاء. فاذا هل يعني هناك مسائل تتفرع من هذه؟ لا شك انك تصوم ان شاء الله طول الدهر الايام البيض وكذلك ايام اخرى ايضا، ثم اذا جاء الشتاء فيكون لك غنيمه ان شاء الله. او اذا كان الانسان لا يقدر في الحر ويتحرى في الشتاء يصوم نوافل وغيرها. قالوا حتى القضاء ايضا لو اخرها لليالي ايام الشتاء فجاز، هكذا قالوا والله اعلم. نعم. وهذا حديث المرسل عامر بن مسعود لم يدرك انه قال صاحب المشكات في الاكمال عامر بن مسعود ابن اميه ابن خلف الجمحي هو ابن اخي صفوان بن اميه، روى عنه نمير نمير بن عريب اخرج حديثه الترمذي قال هو مرسل لان عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اورده ابن منده وابن عبد البر في اسماء الصحابه، وقال ابن معين لا صحبه له. وحديث عامر بن مسعود هذا اخرجه احمد في مسنده. الحاصل فيه ضعف والله اعلم لكون للارسال ولكون نمير ابن عريب او عريب، لكنه الشيخ الالباني حسنه للحديث الصحيح او للحديث الموقوف على ابي هريره الصحيح اسنادا. نعم. باب ما جاء وعلى الذين يطيقونه، قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ما معنى يطيقونه؟ نعم. قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر هو من الثقات، بكر بن مضر ابن محمد بن حكيم هكذا المصري ثقة، عن عمرو بن الحارث المصري ثقة، عن بكير بن عبد الله الأشج المدني، عن يزيد مولى سلمة بن العكوى عن سلمة بن العكوى رضي الله عنه قال لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت بعدها فنسختها. هذا مما ذكر بالروايات الصحيحة ورتب على العلماء، كان أول ما نزل رمضان أول ما وجب عليهم يوم عاشوراء، ثم جاء رمضان فنسخ وجوب يوم عاشوراء، ثم كان في أول الأمر وهذا من مزايا الشريعة الإسلامية التدرج في إيجاب شيء أو في النهي عن الشيء، فكان أول ما فرض رمضان كان الذي يطيقه أي يستطيعه، حتى الذي يستطيعه كان له خيار أن يصوم أو يفدي. ثم بعد ذلك جاء قوله تعالى ومن فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا الذي يشير إليه. قال كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي مع أنه يستطيع ويطيق، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فلا خيار له إلا أن يصومها. هذه الآية في الحقيقة هي هكذا قال به أكثر العلماء أنها منسوخة، لكن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول يطيقون أي لا يستطيعون، أطاق أي سلبت منه طاقة. فقطعا إذا كان مريض أو يكون شيخا كبير أو المرضى أو الحامل يدخلون في هذا، فإذا لا يستطيعون فيفطرون ويفدون. هذا قولها قالت ليس منسوخ ابن عباس عجيب. هذا هنا في الآية كذلك في الحديث ابن عباس قال لما نزل الحديث الأول الماء من الماء، ما هو كذا؟ يعني إذا جامع الإنسان في أول الأمر فإذا لم ينزل الماء يغسل ذكره ولا يجب عليه الغسل، ثم جاء قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، وسئل عمن يجامع فأكسل ولم ينزل أكسل ولم ينزل قال يغسل ذكره. ففي كتب الناسخ والمنسوخ من الآثار يذكرون أن الماء من الماء منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء منسوخ فيما بعد بأحاديث التي جاء فيه وهي منها إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. ابن عباس رضي الله عنه قال أنها ليست أن هذا الحديث ليس منسوخ بل الماء من الماء في الاحتلام يعني إذا حلم في الليل أو احتلم في الليل رأى في الحلم أنه جامع فيفتش النفس إذا كان وجد أثر الماء وأثر المني ويجب عليه الغسل وإلا لا يجب الغسل. هذا المعنى صحيح كان يقول ليس منسوخا بل هو في الاحتلام فمثل هذا رأيه لكن الأكثرين أدخلوا هذه الآية كذلك أدخلوا هذا الحديث من الناسخ والمنسوخ. نعم انظروا هنا لما نزلت على الذين يطيقون الصوم فدية حتى نزلت الآية التي بعدها أي فمن شهد منكم الشهر يصومه كما في رواية مسلم فنسختها وقلت انظروا في الفقرة النازلة مذهب ابن عباس هذا مبني على أنه قرأ يطوقونه قال الحافظ في الفتح واتفقت هذه الأخبار يعني رواية سلمة وابن عمر وابن أبي ليلى عن أن قوله على الذين يطيقونه منسوخ وخالف بذلك ابن عباس رضي الله عنهما فذهب إلى أنها محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه. قلت مذهب ابن عباس هذا مبني على أنه قرأ يطوقونه بصيغة المجهول من التطويق حتى قالوا يطيقون إذن أطاق بمعنى سلبت منه الطاقة يأتي وهي قراءة ابن مسعود أيضا كما سر به الحافظ وقراءة العامة يطيقون من أطاق يطيق. روى البخاري في صحيح عن أطاين سمي ابن عباس يقرأ أو أطاين سمع ابن عباس سمع أطاون قال الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست منسوخة هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فليطعم مكان كل يوم مسكينا وهذا صحيح ثابت إسناده. قال الحافظ قوله يطوقونه بفتح الطاء وتشديد الواو مبنيا للمفعول مخفف الطاء من طوق بضم أول من طوق ولا إيش بوزن قطع طوق قطع هذه قراءة ابن مسعود وقال وقع عند النسائي من طريق ابن نجيح عن عمرو بن دينار يطوقونه أي يكلفونه وهو تفسير حسن أي يكلفون طاقته انتهى. قال فيها أيضا ورجح ابن المنذر النسخ من جهة قوله وأن تصوموا خير لكم قال لأنها كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال له وأن تصوموا خير لكم. الحاصل هذا الجمهور كلهم ذهبوا إلى نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقون إذا كان بمعنى طاقة يستطيع ما ذلك فيستطيع ما ذلك يجوز أن يفدي هذا منسوخ قطعا. وابن عباس يقول لا هذا في الشيخ الكبير والشيخ على المرأة الكبيرة. قال باب من أكل ثم خرج يريد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ويزيد هو ابن أبي عبيد مولى سلمة ابن الأكوع وهو يعني معروف يعني من رواته من رواة سلمة ابن الأكوع وتجد الثلاثيات الإمام البخاري كثير منها من طريق يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع. نعم باب من أكل ثم خرج يريد سفرا سفر يريد سفرا يعني من أكل ثم خرج يريد سفرا. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن جعفر هو عبد الله بن جعفر ابن أبي نجيح ضعيف في الحفظ عن زيد بن أسلم زيد بن أسلم عن محمد بن زيد بن أسلم الأدوي ثقة عن محمد المنكدر عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك محمد بن كعب القرظي الظاهر أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة قال سنة ثم ركب. هذا الحديث هي عبد الله بن جعفر شيخ قتيبة ضعيف لكن تعباه غندر في الحديث الآتي انظروا فيه قال 800. قال حدثنا محمد بن إسماعيل أنه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم ثقات قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم. هناك عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم. هنا عبد الله بن جعفر ضعيف، وهنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثني زيد بن أسلم قال حدثني محمد بن منكدر عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان فذكر نحوه. يعني سورة القضية أنك في رمضان وأصبحت تريد الساعة العاشرة أن تسافر، السيارة أو الراحلة ترحل وتجهز، فجاز لك على هذا الحديث أن تأكل ثم تخرج من بيتك. هذا فيه شيء من قد يكون فيه حرج، فرضنا أنك عازم للسفر، لكن كما قالوا في الهند عرفت ربي بفسخ عزائم. يعني قد يكون إنسان عزيمة عنده ثابت، لكن الله يعني يفعل ما يكون يصرفه عن العزيمة. إذا أكل ثم أراد أن يركب راحلته ربما منعه مانع، فماذا يفعل؟ ولذلك أكثر العلماء قالوا لا يفطر إلا إذا وقع في السفر، إذا وقع في طريقه إلى السفر. لكن هذا قال به غير واحد من العلماء، إذا كان عازم وترحل الراحلة ويطلب الطعام ويفطر ويمشي، لأنه ومن كان سفر فيتقن من أيام أخرى. فمن هنا أنس رضي الله عنه حمل هذا على أنه أنا أرى سفر، لكن فيه على كل حال الاحتياط الذي يظهر الله أعلم أنه لا يفطر إلا إذا كان أدخل رجله في رحلة رحلته، وبعد ذلك إن شاء الله لا بأس فيها. هذا الذي يعني يرجح إن شاء الله احتياطا. لكن إذا فعل أحد بفعل أنس وهو أنه قال نحوه قلت سنة، قال سنة معناه أنه يكون علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له، فإذا فعل أحد لا يلام إن شاء الله. نعم. هل يكون أرجح ولا أرجح الاحتياط في مثل هذا؟ لأنه غير بعيد أن يكون الله تعالى يحدث أمرا فيتوقف عن السفر، وقد أفطر وهو في بيته، ماذا يفعل الآن؟ يتوقف؟ هل يكون له هذا الصوم معدود؟ لا يكون معدودا. فرضنا أنه ألغي سفره، والآن تذكر خاصة في هذا الزمان يقولون في هذا الزمان السفر سهل، بل قد يكون أصعب عليك، الراحلة في يدك، لكن وصلت إلى جدة وأنت أكلت وشربت في بيتك، وصلت إلى جدة فإذا الرحلة ألغيت أو راحت وأنت تأخرت، وكذا أشياء كثيرة قد تحصل. ولذلك الاحتياط والله أعلم أنه لا يفطر إلا إذا وقع على جناح السفر. نعم. صلاة الآن، الآن أنا إذا خرجت من بيتك وأنت وصلت إلى يعني ولو أميال وأنت دخلت في السفر فأنت مسافر، لكن قبل ما تسافر وأنت في بيتك هل جاءت الصلاة الظهر تريد أن تخرج الآن بعد الظهر، هل تقصر؟ ما تقصر. فتريد أن تسافر بعد الظهر هل تفطر؟ القياس يقتضي أن لا يفطر، لكنه لولا هذا الحديث لما يقال بجواز الفطر في البيت وهو في البيت، كما أنك لا تقصر الصلاة وأنت في بيتك بعدما تصلي الظهر في بيتك في مسجدك وتقع في السفر، فإذا جاءت الصلاة بعد ذلك تقصر، لكن إلى الآن ما وقعت في السفر مستغرق تماما بس الصلاة تصلي الظهر وتمشي، هل تقصر الظهر؟ لا تقصر. كل المتفقين كانوا على هذا. فلكن ما دام جاء هنا نص عن أنس رضي الله عنه قال سنة، فإذا فعل أحد لا يلام إن شاء الله. انظروا قال أبو عيسى أعله لأجل عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر. انظروا هنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ومحمد بن جعفر وابن أبي كثير ليس ابن محمد بن جعفر ليس محمد بن جعفر في الرواية الثانية أو كذا، ليس بندر هو ابن أبي كثير، وهو أيضا مدني ثقة، وهو أبو إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير وعبد الله ابن جعفر هو ابن نجيه وارد علي ابن المديني، وكان يحيى ابن معين ضعفه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا للمسافرين أن يفطر في بيته قبل أن يخرج، وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية، وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يعني ابن راهويه. قال الشوكاني في النيل: وهذان الحديثان يعني حديث أنس وحديث عبيد بن الجبر أيضا يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه. قال ابن العربي في العارضة: هذا صحيح ولم يقل به إلا أحمد. أما علماؤنا المالكية فمنعوا منه، لكن اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة؟ وقال مالك: لا ولا أشهب، وهو متعول. وقال غيره: يكفر، ونحب ألا يكفر لصحة الحديث ولقول أحمد: عذر يبيح الإفطار، فسريان ولا الصوم يبيح الفطر كالمرض. وفرق بأن المرض لا يمكن دفعه بخلاف السفر. قال ابن العربي: أما حديث أنس الصحيح يقتضي جواز الفطر مع قهبة السفر، ثم ذكر أن قوله من السنة لابد أن يلجأ إلى التوقيف. الصحابي إذا قال من السنة فهو موقوف، فهو قد يكون توقف وعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والخلاف في ذلك معروف في الأصول. والحق أن قول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فابن أبي حاتم ذكره في العلل، لكنه لم يعل الرواية، وليس يظهر العلة في الرواية الثانية التي فيها محمد بن إسماعيل وهو ابن أبي حذيفة الظاهر، سعيد بن أبي مريم، محمد بن جعفر بن أبي كثير. الذي يظهر أن القاعدة تقتضي أن الحديث أو قول أنس من السنة هو فعل هذا صحيح، ولذلك صححه غير واحد من العلماء، وهو قول أحمد إسحاق بن راهويه أنه يجوز له أن يأكل ويفطر. باب ما جاء في تحفة الصائم. هذا الحديث ضعيف الله أعلم. قال: حدثنا أحمد بن معين منيع وهو البغوي، قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خاسم أبو معاوية الضرير، عن سعيد بن الطريف وهو سعيد بن الطريف الإسكافي مكذب متروك، عن عمير بن مأمون. عمير بن مأمون هذا ويقال مأموم هكذا بالميم آخره، ابن زرارة التميمي الكوفي، هذا مستور لم يوثق، عن الحسن بن علي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحفة الصائم الدهن والمجمر. تحفة الصائم يعني كان يقول يدهن ويبخر ويتطيب، ليس فيه حرج. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك. إذا كان بذاك معناه ليس إسناده بذاك الذي تريده، أو ليس إسناده قائم، وليس إسناده وشد. هذه كلها إشارة إلى أنه ليس بصحيح أو ليس بقوي. لا نعرف إلا من حديث سعد بن الطريف، وسعد بن الطريف يضعف ويقال عمير ابن أن عمير ابن مأموم أيضا. نعم. فالحديث ضعيف يعني، لكنه ما حكم الدهن في حالة الصيام؟ ليس حراما، ويبقى على البراءة الأصلية. كذلك المبخر أو التبخير، وكذلك حتى التعطر جائز إن شاء الله. أما إذا كان أحد يستحلي بالدخان فهذا الذي كرهه، لكنه إذا كان يبخر أو يتبخر فأصل المسألة هي إن شاء الله صحيحة، إلا أن ما جاء في الحديث هنا لا يصح. نعم. قال: باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. قال: حدثنا يحيى بن موسى وهو الرازي الثقة، لقبه خاطا خط هكذا. قال: حدثنا يحيى بن الإيمان ثقة، عن معمر عن محمد المنكدر، معمر بن راشد البصري، عن محمد المنكدر عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. هذا الحديث واضح جدا. قال أبو عيسى: سألت محمدا قلت له محمد المنقدر سمع من عائشة قال نعم يقول في حديثه سمعت عائشة رضي الله عنها. نتيجة هذا الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس الخلاف فيما يأتي. ترى الناس الهلال لم يرى إلا واحد منهم متثبت من نفسه أنه رأى الهلال، الآخرون لم يروا، فهل إذا لم تقبل شهادته، إذا لم تقبل رؤيته، وعرفنا أنه قالوا أنه يؤخذ في دخول رمضان ولو شهادة رجل واحد، فإذا كان هو لم يقبل تقبل شهادته وهو متثبت من عند نفسه بأنه رأى الهلال، هل يصوم أو لا يصوم؟ والناس لا يصومون في اليوم الثاني، فيقرأ عليه قوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصوم الناس أيضا، جاءت رواية فمعناه أنها لا يصوم هو، والآخرون قالوا لا ما دام متثبت فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هو مخاطب بنفسه بهذه الرواية، الآخرون ما صاموا ما قبلوا لكن هو واجب عليه أن يصوم هكذا، فحصل الخلاف في هذه المسألة والله أعلم. لكن الفطر يوم العيد هل يكون معيد بنفسه؟ كذلك إذا كان سافر الإنسان من هنا وكمل 30 سافر إلى بلاد الشرق، وقد تكون بلاد الشرق متأخرة بالصوم يوم أو يومين، هناك الناس يعني صائمين وأنت قد كملت 30 وذهبت هنا، فهل تصوم 31 32؟ قالوا نعم لابد أن يصوم حتى لا يظن ولا يزن ولا يتهم بشيء، هكذا قالوا لابد أن يصوم، والصوم يوم يصوم الناس، والناس صائمين وأنت لابد أن تصوم، وهكذا حكم. قد يكون هذا هو ظاهر الحديث والعمل به هو الأولى والأول. نعم. باب إيه لكنه مكلف بهذا، أنت صليت في مسجد جيت والناس يصلون في مسجد، يصلون تجلس في جانب المسجد ولا تصلي معهم؟ فنظائره في الشريعة والله أعلم توجب بأنه لا ينفرد خلاف المسلمين. نعم. الناس ايش؟ لماذا؟ ليش فارق؟ نعم. ما الإسلام يا رسول الله؟ قال شهادة لا إله إلا الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، كلها ليس فارق، هذا كلها أنت تفرق صحيح، لكن نقول ما دام جاء أمر جديد في مسألة نحن لا نقيس، لا نقيس. لما جاء اثنان وجلس والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون فدعاهما بعد الصلاة فجيء بهما ترعد فرائسهما، قال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، قال إذا وجدتم الناس يصلون فصلوا معهم بينما تكون نافلة، صلوا حتى لا يظهر أنك كافر ومشرك ما تصلي مع الناس. ياخذ ايش؟ لا ما ياخذ، لا ياخذ يروح بعيد، لكنه ما دام في بلد والناس صائمين فلا حق ولا استقام له ان يكون مفطرا، بعضهم قال يفطر ولا يظهر ينافق. وصلى الله على خير خلقه.
ايش كان سؤالي؟
إذا كان كل شيء مطلوب إن شاء الله فهو مثل بيع السلف إن شاء الله موصوبا بالذمة، البيت نجهز لك كذا وكذا وكذا، لا يكون مسار خلاف جاز إن شاء الله. رجل معروف هذا إن شاء الله جاز إن شاء الله، رجل أراد أن يعطي هدية لأولاده هل يكون آثما؟ آثما الضيف إذا سار في العطية بين الذكور والإناث، إذا ساوى في العطية بين الذكور والإناث أم يعطي الذكر مثل حد الأنثيين؟ أنا يعني تعلقت في هذا الموضوع فوجدت قالوا انه هناك قولان، والشيخ ابن باز رحمه الله يرى انه يجوز له ان يقسم في حياته ما له للذكر مثل حد الانثيين، وبعضهم قالوا لا، عتيه غير الارث، اذيه غير الارث، فاذا اعطى الاولاد شيئا فلا بد ان يساوي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين اولادكم اتريدون ان يكونوا في البر سواء، فيكون في هذه الحالة إن تريدون أو إن أردتم أن يكونوا في البر سواء. فإذا المسألة فيها خلاف، بارك الله فيك. كذلك أوقاف إذا كان يقف على الأولاد، فقالوا يقف للذكر مثل حظ الأنثيين في الوقف، إذا كان هناك وقف على الأولاد بحيث لا يبيع ولا كذا، أو يقسم يرثه فعلى الذكر مثل حظ الأنثيين، وحتى يهب فيجوز أن يكون للذكر مسلحة، لكن الذي يظهر الراجع في الهبة أن يكون سواء بسواء ذكرا وأنثى. في قسمة الميراث في حياته يخاف أنه بعد مماته يتصرفون تصرفا سيئا، فإذا قسم وكتب أشهد فيكون لا بأس فيها إن شاء الله. ما حكم الزواج بنية الطلاق للطلاب المبتعثين؟ متعة، بارك الله فيكم، متعة هذه، نعم، اللي يجلب الشباب إلى مذهب الروافض. وما معنى قاعدة العبرة في العقود المقاصد والمعاني وليست الفاظ؟ إيش معنى هذا؟ العبرة في العقود هناك في الألفاظ أيضا. إذا قال أنت خلية، هل معنى أنت طالقة؟ فإذا كان النوى، إذا كان نوى فهناك كنايات الطلاق و صريح الطلاق، صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية. يقول أنا كنت أمزح، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وليس هنا مقاصد ممنوعة. على كل حال لا تجعل قاعدة منزلة في كل شيء على وتيرة واحدة، قد تختلف القواعد. نعم. متى تبدأ تهنئة العيد؟ تهنئة العيد إن شاء الله يكون لا ينبغي أن يكون بألفاظ إلا إذا كان تقبل الله منا ومنكم وأن أيامكم القادمة كذا، ورفع الله البلاء للمسلمين في مثل هذه المناسبة، ويكون من ليلة طلوع الشمس أو من وقت طلوع الهلال إن شاء الله إلى يوم العيد. وما حكم العيدية؟ المال الذي يوزع، وهذه طيبة مباركة إن شاء الله، والناس يستفيدون منها والأولاد يفرحون بها، هذه من العادة لا يدخل في النهي إن شاء الله. قلت قد يخطئ الناس فيظنون 21 فيكون 20، وكيف يكون الحديث لا يجتمع أمتي على الضلال؟ نعم، لا يجتمعون إن شاء الله، لابد أن يكون هناك يعني اختلاف، لكن ولذلك قلنا ما دام أنا أثبت هذا القول قلت أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان كلهم رأوا أن هذا يوم أول وليس يوم أول ما يمكن أن يكون، نحن مكلفون بما ظهر لنا. نعم. ولا تجتمع أمة محمد على الضلال إن شاء الله. قال هل جاء أن هذا من السنة يعني إيش طيلة رمضان؟ اللهم إنك عفو هي دعاء، هذا دعاء طيلة رمضان، قلت طيلة السنة تقول اللهم إنك عفو، لكنه في ليالي العشر خاصة النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة رضي الله عنها، وهذا وأي شيء أفضل من أن يعفى عن الإنسان من ذنوبه. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدنا، لكن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أذكر أنه ثبت عن عبد الله بن الزبير بدون شك، وجابر جاءت عنه رواية أنهما إذا كان يمران من الحجر وجدا فرصة فكانوا يقبلون، وعبد الله بن الزبير كان يصلي بهم وراء الحجر وراء المقام، فكان إذا مر فكان يقبل الحجر بدون طواف ويذهب. فيصح لك إذا مررت من هناك إن شاء الله تقبل أو تستلم، لا ليس فيه إن شاء الله فعل الصحابي. وقال يصح لنا تقبيله خارج الطواف؟ نعم، إذا كان كثرة الزحام فلا اترك للناس ارحم، وخاصة إذا كنت أنت تدفع الناس أو تندفع فتؤذي وتتعذى لا يصح هذا، بالراحة إذا وجدت إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس على الحجر. هل يؤخذ ذكر المخصص في التسليم بعد صلاة الجمعة؟ ذكر المخصص بعد صلاة الجمعة دبر كل صلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر تلك الأذكار هي المشروع، ما ندري أم يقال ذكر الذي بعد الصلوات المكتوبة هي ما إذا كان عرفتم أتونا شيء. أيوة قل لي أين هو؟ هذا طويل جدا. قلنا لك تعال قبل المغرب يا أخي، أمس سبحان الله هؤلاء يلعبون علينا أمس. حياكم مما لا يخفى عليكم الآن جاي
بعد
الصلاة إن شاء الله نجلس فيها.